أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد رب العالمين الطاهرين. بعد أن ذكر المصنف ذوق المتألهة حسب ما جاء في عبارة الدواني وأبطله، أراد أن يوجه مذهب العرفاء بما لا يصطدم مع ما ذهب إليه من وحدة الوجود وكثرة الوجود بنحو التشكيك، فقال رحمه الله تعالى أن الوجود الواجبي، بل الوجود كله واحد، لكن لهذا الوجود مراتب متعددة، يكون الوجود في بعض المراتب عين ذلك الوجود لا يزيد عليه بشيء، فلا يحتاج صدق عنوان الوجود على تلك المرتبة إلى حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية. وتوجد مراتب أخرى وراء تلك المرتبة تحتاج في صدق الوجود عليها إلى حيثية تعليلية، وهذه الحيثية التعليلية نعبر عنها بالإضافة، وهذه الإضافة عبارة عن ارتباط هذه المرتبة بالمرتبة الأولى، ولكن هذا الارتباط ليس شيئا زائدا على ذات المرتبة بل هو عينها، فإن الموجودات الممكنة ليست شيئا له ربط إلى الواجب بل هو عين الارتباط بالواجب، الممكن عين الارتباط بالواجب، فيكون إضافة الممكن إلى الواجب عينه ذاتا عليكم السلام وإن كانت غيره اعتبارا، وهذه الإضافة تسمى إضافة إشراقية. أما أنها إضافة فلصدق معناها، وأما أنها إشراقية فلأنها تحصل بنفس الوجود لا بانضمام شيء ولا بشيء زائد على الوجود، متى ما وجد المعلول انتزع العقل عنوان الربط والارتباط والصدور والحدوث والرجوع، كل هذه العناوين إضافية إشراقية تحصل بنفس وجود المعلول، حينئذ نقول أن الوجود واحد له إضافات متعددة إلى مراتب مختلفة، تلك المراتب عين الربط وعين الفقر، والفقير لا استقلال له عن الغني، فلا يمكن تعلق اللحاظ بالمرتبة المرتبطة مع قطع النظر عن المرتبة الغنية. لماذا؟ لأن هوية تلك المرتبة متقومة بفقرها، إذ الفقر ليس شيئا عارضا عليها، فإذا كان الفقر مقوما لها فملاحظتها إنما تكون بملاحظة مقومها ومصدرها وعلتها. لذلك نقول أن حقيقة تلك المرتبة إضافتها إلى العلة. فالصدق عليكم السلام، صدق الموجود على المرتبة الفقيرة إنما يكون بمعنى نسبتها إلى المرتبة الغنية. صبحت الله الخير، صبحت الله الخير. فإذن إن أرادوا، أي من ذكر ذوق التأله هذا المعنى فهو صحيح، لكنه لا ينافي القول بالوحدة التشكيكي، وإن أراد غير هذا المعنى فهو ليس لقول تام. وحاصل هذا التوجيه أن المراتب تكون تجليات لحقيقة واحدة تسمى تلك التجليات بالحصة. لذلك قال بعضهم في تعريف التوحيد أن التوحيد إسقاط الإضافات، كأنهم يرون أن هنا حقيقة واحدة تتعدد بإضافتها إلى أمور اعتبارية كثيرة. إن قطعنا النظر عن إضافتها إلى تلك الأمور الاعتبارية فقد أدركنا الحقيقة الواحدة وأدركنا وحدتها. إذن ليس هناك تكثر في ذات الحقيقة رحمكم الله، بل التكثر جاء من قبل الإضافات، وتكثر الإضافات لا يسلم وحدة المضاف. هذا محمول على هذا المعنى، وهو أن تلك الأمور التي يقال أن الحقيقة مضافة إليها ليست أمور موهومة اعتبارية كما هو توجيه الدواني، حيث قال أن معنى موجود في الممكن أنه منسوب فقط. وبأي نسبة؟ قال أنه منسوب. هذا التوجيه باطل. لماذا؟ لأنه لا نسبة بين معدوم وموجود، بل لابد أن يكون مرادهم من الإضافة الإضافة الإشراقية، أي التي يكون المضاف فيها موجودا بعين الإضافة والمضاف إليه أمر واحد. فإذا هناك أمور متعددة مضافة إلى حقيقة واحدة، وتلك الحقيقة الواحدة تكثرها بالإضافات لا أكثر. فإن قطعنا النظر عن الإضافات قلنا الحقيقة واحدة، وإن لاحظنا الإضافات قلنا الحقيقة متكثرة بنحو التحصص. هذا التحصص عبارة عن وجود هذه الحصة وتلك الحصة، على مسلك العرفاء وجود هذه الحصة يعني تجلية الحقيقة، وتجلي الحقيقة ليس أمرا موهوما بل هو حقيقة، غير أنه وإن كان حقيقة لكن تحققه بأنه تجل، هذا لابد منه. مثلا الظل ليس موجودا في مقابل الشخص، لكنه بعنوان كونه ظلا موجود ولا معدوم؟ موجود. إذن أنت إن أردت أن تقول أنه موجود في مقابل الشخص هذا خطأ، أما إن أردت أن تقول أن له وجودا وتحققا هذا صحيح. فالحصة إن أردت أنها موجودة في مقابل الحقيقة الواحدة هذا باطل، لأنها لا حقيقة لها في مقابل تلك الحقيقة. وأما إن أردت أنها موجودة بمعنى التجلي لتلك الحقيقة فهذا لا بأس به. هذه نقطة عامة ستنفعنا إن شاء الله في كثير من المقامات، من قبيل المعلومات الذهنية، هل هي موجودة أو معدومة؟ موجودة حقيقة، موجودة المعلومات الذهنية، يعني ما سأتي إن شاء الله تعالى في بحث الوجود الذهني بعد ثبوت براهين الوجود الذهني، هي موجودة، لكن وجودها في مقابلك أو لا، ليست موجودة في قبال صاحبها، لكن لها مرتبة من الوجود بمعنى أنها في صاحبها موجودة، وهي في بالقياس إلى الوجود الخارجي موجودة. أما أنها في مقابل صاحبها بحيث يكون لصاحبها وجود مستقل ولها وجود مستقل فهذا منفي. إذن هناك فرق كبير بين توجيه الدواني حيث يقول بأن الماهيات مستقلة ومع ذلك تكون منسوبة، وبين هذا التوجيه الذي يقول بأنها مضافة لأنها متحققة بنفس تلك الحقيقة، فهي ليس لها حقيقة مستقلة لكن تحققها يستلزم إضافتها، وفرق بين
الإضافة الإشراقية هي الوجود الرابط
اللائق. نعم نعم.
لا
هناك طبعا اشتراك في الوجود الرابط في المفهوم وفي موارده تختلف، يعني اختلاف الاعتبارات. مثلا الإنسان ينتزع منه ما هي لا بما هو وجود الرابط بل بما هو وجود في نفسه، يختلف الوجود باختلاف الاعتبارات. قد تلحظ الوجود بنحو فيكون محكوما بحكم، وتلاحظه بنحو آخر فلا يكون محكوما بحكم أصلا، وهذا من اختلاف مراتب الوجود التشكيكية. نقرأ عن المقدار لأن الباقي مربوط بالعبارة وإن كان مطلبا. يعني
قال وقد أشرنا في هذا البيت إلى قولين، أحدهما المذهب المنسوب إلى ذوق المتألهين القائلين بوحدة الوجود وكثرة الموجود، بمعنى الموجود شنو معنى؟ بمعنى المنسوب إلى الوجود. إذن الله سبحانه وتعالى عنده وجود وموجود، أما أنه وجود فلأنه لا ماهية له زائد على ذاته، وأما أنه موجود فلأنه بمعنى قيام المبدأ بذاته، لأنه عين ذاته موجود، يعني أن وجوده عين ذاته، فهم هو وجود هم موجود. فإنهم أما الممكنات، لا الممكنات مو وجود، الممكنات شنو؟ موجود يعني منسوبة إلى الوجود. فإنهم قالوا حقيقة الوجود قائمة بذاتها وهي واحدة لا تكثر فيها بوجه من الوجوه، وإنما التكثر يعني بوجه من الوجوه لا تكثر نوعي لأنها ليست حقيقة جنسية، ولا تكثر فردي لأنها ليست حقيقة نوعية، وإنما التكثر في الماهيات المنسوبة إلى الوجود، وليس للوجود قيام بالماهيات. يعني ما يلزم من تكثر الماهيات تكثر الوجود، لأن تكثر الموضوع يستلزم تكثر العرض، إذ الوجود ليس بعرض حتى يتعدد كتعدد البياض بتعدد محله. وليس للوجود قيام بالماهيات وعروض لها. طيب أن قلت أن الوجود يطلق عليه أنه موجود، الوجود موجود، الواجب موجود وهو عين الوجود. قال وإطلاق الموجود على تلك الحقيقة بمعنى أنها نفس الوجود، وعلى الماهيات بمعنى أنها المنسوبة إلى الوجود، مثل الشمس واللبن المشمس، المشمس واللبن والتامر ونحوها، فإن المشمس غير الشمس وإنما هو منسوب إلى الشمس، واللبن كذلك والتامر ونحوها. وهذا المذهب وإن ارتضاه جم غفير لكنه عندنا غير صحيح. جم غفير، هذا منه الجم الغفير؟ الجم الغفير ذلي اللي جاءوا بعد التجريد إلى ما قبل صاحب القبسات رحمه الله تعالى من قبيل شراح التجريد كالخفري والقوشجي و لا الله يجيب تبع بعد صدر المتألهين رحمه الله تعالى، كثير شرحوا التجريد من علماء العامة، ومثل شراح المواقف من قبيل المحقق الجرجاني وأمثال، ومثل شراح المقاصد من قبيل التفتازاني وأمثاله. في هالفترة تقريبا من عام من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر، أي فترة حركة واجتهاد بالغ في تحقيق المطالب العلمية، لكن للأسف لم ينتج من هذه الحركة توجه علمي دقيق، لأن الجهد كان كله منصب على العبارة وعلى المناقشة للعبارة وملاحظة المطلب أنه يتناسب مع ما قاله القائل في موضع آخر أو لا. لذلك هذه الفترة فترة ازدهار في الإشكالات اللفظية، ولا نقصد بالإشكالات اللفظية الإشكالات اللغوية، بل الإشكالات التي تكون من قبيل خطأ الإنسان في غفلته عن شيء قاله سابقا، ما يلاحظون اللي قال سابقا أنه صحيح أو خطأ، يلاحظون أن هذا خلاف ما قلت، فليكن خلاف ما قلت، ما أقوله الآن صحيح أو لا، ما قلته سابقا صحيح أو لا. لذلك كان عندنا تراكم هائل جدا 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 من الإشكالات، وهذا ما ظهر بصورة الحواشي، فقد كثرت الحواشي، حواشي التجريد زادت، حواشي المواقف زادت، حواشي المقاصد زادت، حتى أصبحت الحواشي بعضها على بعض، مثل شرح المواقف يشرحه المحقق الجرجاني ثم يأتي السيالكوتي ثم يأتي فلان ثم يأتي كل واحد يحشي على الثاني، وفي الواقع كل الحواشي في مكررة. زين، بعضهم طبعا الإنصاف أن له مستوى علمي بحيث لا يقاس بالآخرين، لكن مع ذلك لا يزيد. مثل الدواني، الدواني من كبار العلماء، والإنصاف أن له نظرات تحقيقية جيدة، لكن هذه النظرات التحقيقية ليست طولية عمقية بل هي عرضية. الرجل أتعب نفسه في فهم كلمات الشيخ ثم أخذ يناقش الشيخ بأن ما تقوله هنا خلاف ما تقوله هناك، وما تقوله هناك خلاف ما تقوله هنا. طيب، أنت الآن تحاكم الشيخ في كل ما يقول، لكن ألم يقل الشيخ قولا صحيحا واحدا؟ الرجل ما التفت إلى المسألة ذي. لذلك جاءت نظراتهم فجة وباردة وخالية من المسألة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الوجود الذهني. هذا من الجم الغفير، هم الذين جاءوا بعد الدواني. الدواني تقريبا في القرن العاشر، زين، جاء بعده جم غفير إلى أن جاء المحقق الداماد رحمه الله مقامه الشريف، اللي نقل البحث العقلي إلى نصابه الأول. لذلك المحقق الداماد رحمه الله تعالى يقول قال شريكنا في الرياض، المسألة مو جزاف، لأنه فعلا أعاد الفلسفة إلى وضعها الأول بحيث الميزان العقلي والمنهجية الصحيحة وكذا والإضافات قوية. شريكنا في الرئاسة، محقق الداماد يكثر من هذه الكلمة. طبعا المحقق الداماد من نوابغ العقول، الرجل وهو صغير جدا جدا بلغ المراتب العالية، يكثر من قول شريكنا في الرئاسة والتعليم وكذا، يعني هو يعد نفسه رئيسا يعني، وبالفعل الرجل لا يقل عن قال لكنه عندنا غير صحيح. طبعا محقق الداماد أستاذ صدر المتألهين في عهد الشيخ البهائي رحمه الله تعالى، وصدر المتألهين أستاذ اللاهيجي. اللاهيجي صهر صدر المتألهين، لكن اللاهيجي ابتعد عما يثار أمام صدر المتألهين، فلم يشأ أن يقول بأصالة الوجود ولا، ولذلك في شك أنه كان يقول بأصالة الوجود لكنه يرتقي أو لا، لم يكن يؤمن بأصالة الوجود. الأثر الموجود للاهيجي شرح التجريد شوارق الإلهام، وهو من الشروح الجيدة الممتازة جدا جدا، وعنده كتاب فارسي اسمه جوهر مراد، جوهر مراد، وعنده كتاب صغير مختصر اسمه سرمايه إيمان، كتاب في العقائد لكنه أيضا من الكتب الجيدة.
ما كانوا في مستوى استيعاب الفكرة والمؤليات؟
والله لا نعلم يعني كثيرا من تلامذته، لأنه لم ينقل عن فيض الكاشر.
يشكك أنه أساسا أنه كان فيلسوف يعني.
لا يشكك في أنه فيلسوف يعني، بمعنى
يعني
أنه مثلا يسلك
كونه يعني عرض لبعض مثلا كلمات.
إيه شوف شيخنا، طبعا الفيض الكاشاني على الله مقامه لم يطبع له في ذاك الزمان أكثر من كتب معدودة، بالفعل بينها وبين كتب صدر المتألهين اختلاف بالعبارة، بالتالي لا تستطيع أن تقول أنه مثلا والله هل هو صاحب نظر أو ليس بصاحب نظر. لكن طبع له أخيرا، وأنا عندي هم كتاب مو مطبوع يعني رحلي من الكتب القديمة، لكنه ليس بواسع الانتشار، اسمه عين اليقين. نعم مو مطبوع، ذاك علم اليقين، عين اليقين طبع، هذا علم اليقين، عين اليقين. هو له كتب، هو عنده طبع أخيرا له كتاب أنوار الحكمة وأصول المعارف، وأعتقد والله العالم أن هذا أصول المعارف طبع بعد ما قال المطهري رحمه الله هذا المعنى، لأنه يمكن ما زاد عمر طباعته عن 20 سنة مو أكثر يعني، استبعد أن يكون مطهري مثل مطلع عليه رحمه الله تعالى. وعنده كتاب عين اليقين، هالكتب الثلاثة للفيض الكاشاني تكشف عن تمرس قوي جدا جدا في فلسفة صدر المتألهين. لم يبين مطالب صدر المتألهين بعد صدر المتألهين أفضل مما كتبه الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى عن اقتدار وترتيب وإحاطة وكذا الشكل. على كل حال لكنه عندنا غير صحيح، لأنهم حيث قالوا بأصالة الماهية يلزم عليهم القول بالثاني للوجود، وأن في دار التحقق سنخين أصيلين وسنخين وأصلين، لأنه إذا قلنا بأن الماهيات منسوبة والإضافة مقولية فلا بد أن يكون لها تحقق بعد، ولا يعقل أن يكون التحقق بهذه الإضافة لأنها عرب والعرب موقوف على وجود موضوعه، إذن لا بد أن تكون الماهيات موجودة في طرف الممكن والوجود موجود في طرف الواجب، إذن هناك أصالة للماهية في الممكنات وأصالة للوجود في الواجب، وهذا طبعا خلاف أصالة الوجود اللي احنا أثبتناها في الفصول السابقة. وأما نحن فنعتقد أن ذوق التأله يقتضي سنخا واحدا وأصلا فاردا. شو لاحظوا عم أخ ما ذكره يتوقف على أصالة الماهية وأصالة الوجود، وهذا أولا خلاف براهين أصالة الوجود، ثانيا خلاف ذوق التأله. هم يريدون أن ينفوا أن مع الله شريك، أنت جاي تثبت أن مع الله شريك، فنعتقد أن ذوق التأله يقتضي سنخا واحدا وأصلا فاردا لأصالة الوجود واعتبارية الماهية، إذ الشيئية منحصرة فيهما والأمر في الأصالة يدور عليهما، فإذا بطل أصالة الثاني تعين أصالة الأول، فالمضاف إليه هو الوجود، والإضافة إشراقية هي الوجود، والمضاف أيضا أنحاء الوجود. تلاحظوا طبعا الإضافة نسبة متكررة الأطراف، كما يصح أن تقول الله سبحانه وتعالى حقيقة الوجود التي تضاف إلى الموجودات، كذلك يمكن أن تقول هذه المراتب مضافة إلى الله، لأن الإضافة نسبة متكررة الأطراف، لا أحد يقول أنه مرة يقول الواجب مضاف مرة يقول الواجب مضاف إليه، لا فرق بين هذه الناحية. المهم أن تعرفوا أن الإضافة سواء كانت بنحو المضافية أو المضاف أو كونه مضافا إليه لا تستلزم تعددا في مرتبة ذاته، هناك حقيقة واحدة بينها وبين الموجودات إضافة زين، وهذه الموجودات على كثرتها مضافة إليه بنحو الإضافة الإشراقية، فهو مضاف إليها وهي مضافة إليه، لكن لا تعدد في ذاته ولا اتحاد في رتبتها. هذا أمر. قال والإضافة الإشراقية، قال فالمضاف إليه هو الوجود، والإضافة الإشراقية هي الوجود، والمضاف أيضا أنحاء الوجود، يعني أن كل الأمر يرجع إلى الوجود.
نفس الإضافة هي الوجود.
إيه نعم، نفس الإضافة هي الوجود. لا هي أنت لما تقول طبعا لاحظوا أنتوا الإضافة هي الوجود في الخارج مو في المفهوم، ها مو في المفهوم، أنتوا إذا تقولون الإضافة غير المفهوم غير المضاف هذا انتقلتوا إلى الذهن اللي حل الشيء الواحد إلى مضاف، مضاف إليه إضافة، ترى انتقلت إلى الذهن، إذا انتقلت إلى الذهن المضاف شيء والمضاف إليه شيء، المضاف شنو في الذهن؟ الماهية، الإضافة شنو؟ الوجود، المضاف إليه الواجب، بينها تغاير. في الخارج لا في الخارج الإضافة عينه، أنت عين إضافة إلى الله في الخارج، وجودك هو نفس وجود إضافتك، لا فرق بينهما أصلا. هنا والمضاف أيضا أنحاء الوجودات التي هي المتعلقات بنفسها والمتدليات بذاتها بالمرتبة الغير المتناهية في شدة نورية، بل اصطلحنا على تسميتها بالتعلقات والروابط المحضة. الموجودات أنحاء الوجودات احنا نسميها التعلقات روابط مو مرتبطات بل روابط، لا أنها أشياء لها التعلق والربط. يأتي إن شاء الله تعالى إثبات هذا المطلب برهانا في باب العلة إن شاء الله تعالى. وثانيهما هذا أول الوجوه وهو قول الدواني رحمه الله تعالى. نعم
كلام عرفاء غير ما ذكره الدواني.
إيه هذا إلى إيه إلى ما قبل قوله ثانيهما. قال لو لاحظت قبل كذا سطر وقد أشرنا في هذا البيت إلى قولين، أحدهما هذا المذهب، المذهب المنسوب إلى ذوق المتألهين، هذا قول الدواني. الثاني شنو؟ الثاني قول المتكلمين. قول المتكلمين أن الوجود أمر اعتباري في الذهن مضاف إلى الماهيات الموجودة خارجا. قولهم يساوي قول المشائين، بعض المشائين اللي ذهبوا إلى القول بأصالة الماهية. في الواقع هناك تحصصات ذهنية مو خارجية، ذهنية تحصل من إضافة المفهوم الواحد إلى الموجودات المتكثرة، وهذا قول المتكلمين المذكور. ولما كان هذا القول بظاهره باطلا، لأنه يتوقف على القول بأصالة الماهية، أردنا تأويله بإرجاعه إلى الأول. الأول شنو؟ ذوق المتألهين. بس إرجاع إلى ذوق المتألهين حسب توجيه الدواني ولا حسب توجيهنا؟ قل لا حسب توجيهنا، بتنزيل جميع ما قالوا في المفهوم. نحن ننزله على الحقيقة، نقول الحقيقة واحدة مضافة إلى مراتب متعددة، تلك المراتب لما كانت روابط لا أشياء لها ارتباط، فالربط حقيقتها والفقر ذاتها وعينها وهويتها. إذن لا يمكن أن تتقرر حقائق تلك المراتب إلا بالمرتبة الغنية. وإذا كان تقرر الحقائق حقائق المراتب الدانية بالمرتبة الغنية، إذن هي في نفسها بطلان محض. إذن حقيقتها بإضافتها إلى الواجب، وجودها بإضافتها إلى الواجب. زين الإضافة هنا إشراقية ولا مقولية؟ قلنا أنها إشراقية لأن المرتبة في نفسها لا ذات لها. إذن الإضافة إشراقية. إذا كانت الإضافة إشراقية، الإشراق هل يوجب تكثرا في الحقيقة الواحدة؟ لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن المعلول عند العلة، والشعاع مرتبة من مراتب الشمس لأنه في مقابل الشمس. هذه مهمة دي. يعني احنا لما نقول ان الإضافة هي التي تكون مقومة لذات المعلول، إذن المعلول لا يوجب صدوره نقصانا في قدرة العلة، بل هو ظهور لقدرة العلة. هذه أمن لا تنفذ خزائنه من هذا الباب. ليش الله عز وجل لا تنفذ خزائنه؟ لأنه لا يخرج منه شيء إلى غيره، كما هو حالنا بالنسبة إلى الصدقة. نحن إذا أخرجنا شيء من جيوبنا نتصدق به على الفقير، فقد نقص ما عندنا، لأن ما يقع في يد الفقير يقع في يد الغير. أما بالنسبة إلى الممكن، لا، كل ما عند الممكن فهو عند الواجب. ليش؟ لأن العندية بالنسبة إلى الممكن فرع وجوده، وجوده فرع إضافته، إضافته عين تعلقه. فإذا هو عين التعلق. إذا كان عين التعلق، التعلق هنا من قبيل الشمس التي تشع، كلما ازداد شعاعها ازدادت نورا، لا أنها تزداد ضعفا، بالعكس. الشمس في رابعة النهار أشد إشعاعا منها في وقت الغروب أو عند الأول إلى الغروب. قال بأن يكون مرادهم، هذا تأويل، يقول نحن نحمل كلامهم على أن يكون مرادهم بكون الوجود مفهوما واحدا كون حقيقته واحدة، كما في ذلك المذهب المنسوب إلى أذواق المتألهين. ومرادهم بحصصه شنو؟ القيود العارضة على المفهوم. يقول لا، التجليات التي لا تستلزم تكثرا في المتجلي إلا في النسب، النسبة تختلف، تجليه في مرتبة يستلزم صدق نسب معين. الله عز وجل يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يقول أهم في الواقع هي أسماء، لأن الحقيقة متعددة، حقيقة واحدة لكن ذات عناوين متعددة، في كل مرتبة لها عناوين، وتكثر هذه العناوين لا يسلم وحدة الذات. إلا في النسب كما قالوا لا تكثر في مفهوم الوجود إلا بمجرد عارض الإضافة، كما أن الحصة نفس ذلك المفهوم الواحد مع إضافة إلى خصوصية داخلة، داخل هذا وصف الإضافة بما هي إضافة لا بما هي مستقلة في اللحاظ. أنت تلحظ المفهوم مضافا بحيث تكون الإضافة ملحوظة بنفس ذلك اللحاظ لا بلحاظ آخر، حتى يكون التقييد بنحو تعدد المطلوب. يعني أنت ما تلحظ الشيء في نفسه ثم تلحظ إضافته إلى غيره ثم تركب مركبا واحدا من مجموع المقيد والإضافة. يقول لا لا، نحن نلاحظ المقيد بالإضافة بحيث تكون الإضافة ملحوظة بنفس ذلك اللحاظ. مثلا أنا مرة ألحظ زيد، مرة ألحظ كونه معلول للواجب، مرة أقول زيد إنسان، مرة أقول زيد المعلول إنسان، بحيث ركبت بين المعلول العلية العارض عليه وبين المعلولية العارض عليه وبين إنسانيته اللتين لحظتهما بلحاظين، فقل إنسان مثلا. مرة لا، ألاحظ زيدا الذي صدر، بحيث يكون هناك لحاظ واحد، هم متعلق بالذات هم متعلق بجانب إضافتها، فأرتب عليها حكما أو ألحظ لها أثرا وخصوصية، فيكون موضوع الخصوصية هنا والحكم الإضافة الملحوظة باللحاظ المتعلق بالذات. يقول داخلة مع إضافة إلى خصوصية، داخلة بما هي إضافة لا بما هي مستقلة في اللحاظ، لأنها حينئذ تصير طرفان لا إضافتان. الإضافة لا تكون إضافة مع تعدد اللحاظ، لأنها لو لوحظت بلحاظ مستقل تكون شيء آخر غير مضاف. لا لا لا، كلام الشيخ في الإضافة المقولة، حتى الإضافة المقولية هذا حالها. مثلا أنت تلاحظ أخوتك لفلان، هذه الأخوة إضافة ولا مو إضافة؟ إضافة. إن لاحظت الأخوة بغير لحاظك أنت، يعني أنت ما تلاحظ أخوتك بما أنك أخ، تلاحظ أخوتك وتلاحظ نفسك، طب هذا أخوتك غير نفسك، لذلك نقول هذا عرض هذا جوهر. هذا اللحاظ اللي بسببه حكمت على الإضافة بأنها عرض، هذه الإضافة قائمة قيامها شيء آخر، معينها ماهيتها إضافة، وجودها أمر آخر. متى تكون الأخوة قائمة بزيد؟ إذا لاحظت زيدا بما هو أخون، هي يقال أن الإضافة ملحوظة. ليس المقصود طبعا عدم تعلق اللحاظ بالإضافة بنحو مستقل، المقصود أن الإضافة لا تلحظ إضافة عرضا لموضوع إلا مع ملاحظة الموضوع متصفا بها. متى تقول أن الأربعة زوج؟ إذا تلاحظ الأربعة والزوجية معا في لحاظ واحد. أما إذا لاحظت أن الأربعة بروحها والزوجية بروحها، فش معنى؟ معنى أن الأربعة شيء والزوجية شيء آخر. هذه نكتة جدا هامة ترى، يعني الآن فعلا وصلت إليها، زين وصلتم إليها، بعد ما تخرجون من هذا الباب إذا ما تهتمون بهالنكتة زين تنسونها، إذا نسيتموها تقعون في ورطة ناشئة من نسيان هذه النكتة. شنو الحين لما تقول متى يكون أنت إذا لاحظت زيد ولاحظت الأخوة في كل منهما شيئية، السر في ذلك شنو؟ السر في ذلك أن الشيئية عين الوجود. متى ما قلت ألحظ هذا بلحاظ وهذا بلحاظ، فلكل منهما شيئية مستقلة، ومع الشيئية المستقلة لا يوجد حمل، ومع عدم الحمل لا يوجد اتحاد، ومع عدم الاتحاد لا يصح أن تقول هذا ذاك. خلاص، متى يصح الحمل؟ إذا لاحظتهما معا بلحاظ واحد. زين، الحين حتى نختبركم وحتى نبين لكم أهمية المسألة في القضية الحملية. يقولون الحمل يتوقف على المغايرة من جهة والاتحاد من جهة. يقولون زيد قائم، ما هو مصحح الحمل هنا؟ زيد قائم، زيد شيء والقيام شيء وأنت تحمل هذا على ذاك، شنو مصحح الحمل؟ أين موطن الاتحاد؟ أين موطن الافتراق؟ هم يقولون الحمل يحتاج إلى اتحاد من جهة، اختلاف من جهة. وين موطن الاتحاد؟ موطن الاتحاد ملاحظة الموضوع محمولا والمحمول في الموضوع، يعني بدون ما تلاحظ الموضوع مع المحمول بلحاظ واحد ماكو اتحاد. إذا وين موطن الاختلاف؟ موطن الاختلاف هو ما تقول أنه أنا ألحظ أن ماهية الموضوع شيء، ماهية المحمول شيء، بينهما اتحاد في الوجود. هذا في الحمل الشائع الصناعي. زين، معدل. طيب، الماهية اللي أنت تحكم بأنها غير ماهية المحمول هاي موجودة في الذهن، والمحمول أيضا ماهيته موجودة في الذهن، هل هما موجودتان بوجود واحد أو بوجودين في الذهن؟ في الذهن زيد قائم. شوفوا من هنا، يعني بالفعل أنتم مترددين تقولون وجود واحد ولا وجودين؟ إن قلت وجودين ما صح الحمل، إن قلت وجود واحد تقولون منين المغايرة؟ صحيح ولا مو صحيح؟ شفتوا الحين بهالنقطة اللي احنا مساعد انها واضحة لكن بالفعل تحتاج الى دقة. شلون يعني معنى زيد قائم ان هنا صورة واحدة في الذهن؟ صورة واحدة في الذهن ناخذها من الخارج، الذهن يلاحظها بطور اخر فيجد ان هذا الوجود الواحد مراتب، هذا الوجود الواحد مراتب. هذا الفلسفة مو ما تقرؤونه تراها، هاي الفلسفة الوجود الواحد هذا تأخذونه من الذهن، هذه صورة واحدة. الذهن يبدأ بالتحليل فيجد أن هذا الوجود الواحد له مراتب، مرتبة منه توازي مرتبة الموضوع، مرتبة منه توازي مرتبة المحمول. هو من حيث المراتب يحكم بالمغايرة، من حيث الوجود الساري في كلتا الدرجتين يحكم بالاتحاد، فيقول الدرجة الفلانية مع الدرجة الفلانية موجودتان بوجود واحد. مو أنك تحكم على الموضوع بماهيته الموجودة بنحو مستقل في الذهن والمحمول بماهيته الموجودة بنحو مستقل، أن تلك الماهيتين المتغايرتين موجودتان هنا بوجود واحد. كيف تكونان موجودتين بوجودين ثم تصبحان موجودتين بوجود واحد؟ لا معنى له. إذن قولك زيد قائم وزيد أبو بكر أو أبو عمرو، زيد هنا في القضيتين واحد؟ لا، واحد ذاتا، لكن في الواقع الصورة التي وقعت موضوعا في القضية الأولى غير الصورة الواقعة موضوعا في القضية الثانية. لكن العقل إذا لاحظ كلتا الصورتين يجد أن كلتا الصورتين بعد واحدة، فيحكم باتحادهما في صورة ثالثة، يقول زيد هنا. فتصير للعقل والذهن عمليات متعددة جدا جدا، كل ما يأخذ صورة ينشئ صورة، كل ما يأخذ صورة ينشئ صورة. لذلك الحركة في الخارج موجودة بوجود واحد مستمر، ولكنها في الذهن شنو؟ موجودة بصور متعددة. الذهن في كل لحظة يأخذ من الموضوع صورة بحسب دقته وملاحظته، كل مرة يأخذ من الخارج صورة، ثم يحكم بأن هذه الصور لوجود واحد مستمر لحكمه باستحالة الطافرة مثلا، فيقول أن الذي لاحظته أولا هو الذي لاحظته ثانيا. وهذا الحكم باتحاد اللحاظين من جهة الملحوظ لا من جهة اللحاظ، لأن اللحاظ متعدد بعد. كذلك معنونها قال وكما أن الحصة نفس ذلك المفهوم الواحد كذلك معنونها أعني الحصة الحقيقية التي هي نفس حقيقة الوجود مع إضافة إشراقية وتجل ذاتي بما هي ربط محض بحيث لا يخلو في اللحاظ عن الحقيقة. يريد أن يقول أن حكم المفهوم حكم الواقع، فكما أن المفهوم واحد الحقيقة الواقعية واحدة، وكما أن الحصص كثيرة الحصص والتجليات في الخارج كثيرة، لكن بما أن التجليات روابط إذن هذا لا يوجب انتنام الوحدة، إذن هناك وحدة في الحقيقة وكثرة في التجليات، وهذا عين التشكيك.
يريد أن يقول حكم المفهوم وحكمه
حكم الواقع، طبعا ما يريد أن يقول أن كل ما يحكم به على المفهوم يحكم به على الواقع، لا، يقول أن كل ما قالوه في المفهوم من حكم ثابت عندنا بالنسبة إلى الواقع. قالوا بأن المفهوم واحد، نحن نقول أن الحقيقة واحدة. قالوا بأن الحصص كثيرة، نحن نقول بأن التجليات كثيرة. والحصة هي الكلي مقيدا يجي مقصور لضرورة الشعر، وما أكثر ما يقول هذا بعدين بتشوفون، يعني تقيد جزء بما هو تقيد لا بما هو قيد، هي النسبة داخلة ذات المنسوب أو المنسوب إليه خارج، وقيد خارجي، فالحصة لا تغير نفس الكلي إلا بالاعتبار لأن القيد خارج والتقييد بما هو تقييد وإن كان داخلا، إلا أنه أمر اعتباري لا حكم له في نفسه بل لا نفسية له بهذه الحيثية. يعني التقييد لما كان أمرا معنا حرفيا فهو لا يوجب اختلاف ما تقيد به عن ذاته، هو أي المقيد ذاته غير المقيد، والاختلاف بالتقييد الذي هو أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا نفسية له، هو اعتبار لا يوجد له تحقق في مقابل الخارج وجود الذهنيات. صلى الله على محمد وعلى آله.
الماهية
صحيح. فعلى ذلك يعني ترى بأن هناك بعضهم ذهب إلى أصالة الماهية وبعضهم ذهب إلى أصالة الوجود من المشاعين. إيه طبعا المشاعون افترقوا، طبعا ما أتكلم عن مسألة من جهة تاريخية شيخنا، لأنه ما بيتحمل نسبة شيء إلى أناس لا دليل عندي على قولهم له، وإنما أتكلم حسب ما نقل في الكتب. المشاعون على قسمين، قسم ذهبوا إلى أصالة الوجود، قسم ذهبوا إلى أصالة الماهية. في البحوث السابقة أردنا أن نصحح كلام من كان مخالفا، فقلنا أنه كلامهم مبني على أصالة الماهية. القول مثلا بأن الوجود كثير لا واحد لا يمكن أن يتصور إلا على القول بأصالة الماهية. هنا قول المتكلمين كان مخالف لقول المشائين الذاهبين إلى أصالة الوجود من الفريق الآخر، إنه أهم على فريقين بعد، بس على كل حال هم مخالفون للاثنين. يعني
ذكرتم بأن الدامات ممن ذهب إلى أصالة الوجود.
نعم صحيح.
يعني
الآن
الدواني محسوب من
العرفاء، دواني من المتكلمين شيخنا، بس طبعا يعني في البحث الفلسفي محسوب من المتكلمين. هو في نفسه عنده رسالة اسمها الزوراء، كتبها بلغة المتصوفة تقريبا، ولكن أراد أن يوجه مبانيها في وحدة الوجود، لذلك قال بمذهب التأله. هنا ذكر في رسالة الزوراء هو مو من العرفاء، لك ما طبعا ما أتكلم عن السلوك العملي، أتكلم عن المنهج العلمي من المتكلمين المحسوب.
أنا الله سبحانه وتعالى يعتبر من الوجوب.
نعم.
الآية الكريمة تقول أن الله خالق كل شيء. هل أن الله يعني خالق نفسه؟
القرينة العقلية باعتبار توقف الخلق على المباينة بين الخالق والمخلوق توجب تخصيص العموم ذا، مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، بعد ما تدمر بعد ربها ولا تدمر الملائكة ولا تدمر كل شيء مادي الريح، يعني هناك قراءة عقلية لابد أن نلاحظها إذا بغينا نقرأ الآية حتى نقول أنها منافية للقاعدة العقلية ولا لا. كان مشكل لطيف. يعني
ما
المراد
من
العبارة
نحي الموضوع
مصح والمعلوم؟ توحيد.
أنا اللي فهمت
إن
هي رواية عن
المؤمنين.
بس قرأتها في
أسرار
الصلاة
اللي هي التوحيد. نعم، هذا رواية كوميل عن في شرح الحقيقة عن أمير المؤمنين عليه السلام. صح والموهوم أن الإنسان يصحو من وهمه فلا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. نفي المعلوم أن يتجرد الإنسان حتى يحكم بأن معلومه موهوم. لذلك أول شيء أمير المؤمنين قدم نفي المعلوم، بعدين رتب صحو المعلوم صحو الموهوم. يقول أنت الحين تعتقد بأنه في شيء أمام الله سبحانه وتعالى، أمام الحقيقة يعني، قل لا أحكم بأن هذه أوهام. فإذا وصلت إلى أنه وهم لابد تصحو بعد، لأنه وهم بعد. فأول تنفي المعلوم بعدين تصحو من الموهوم، خلاص تصل إلى الحقيقة. التالي يقول أمير المؤمنين لما قال له بعد شنو الحقيقة وكيف كذا، قال له أطفئ المصباح فقد ظهر الصباح، لأنه بلغ الكلام بهم إلى الصباح. لما وصل الصبح يعني تقريبا بلج الصبح، قال له خلاص طلع الصبح. هذه إشارة إلى الحقيقة ذي في الواقع، هذا أطفأ المصباح وقد ظهر الصباح. شلون فكرة
الرواية عن المؤمنين خاصة الله بفسق
الحزائم ونقض الهمم،
يعني شنو
عن بعضهم يفسر الحديث بمسلك التسلسل واحتياج الحادث إلى علة، بعضهم يفسر الحديث بملاكر الفقر الذاتي وأن الإنسان غير قادر على أن يتصف بشيء كان فاقدا له. أو بملاك العاجز، باعتبار احتياج العاجز إلى قدرة كاملة تامة